قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة العاشرة من سورة الأنعام، صفحة رقم 137. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يدعو كتاب الله دوما من يقرأه إلى أن يطلق ناظره في هذا الكون وما فيه من آلاء كلها تدل على الواحد الأحد، وتوصل من استجاب لفطرته واستجاب لنداء الحق في داخله، توصله إلى عظمة الخالق ووحدانيته وجبروته وملكوته وسلطانه. قال الله تعالى في سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال سبحانه في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تأتينا الآية لتدعونا إلى ذلك، وتخبرنا أن نبي الله إبراهيم وصل إلى اليقين العظيم بالخالق العظيم، وعلم علما راسخا أنه المتصرف بهذا الكون المدبر لأمره، وذلك لما وفقه الله ويسر له لأن يطلق بصره وبصيرته في ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات يعني تفكر في خلق الشمس، القمر، النجوم. ملكوت الأرض التفكر في خلق الجبال، الشجر، البحار، نحو ذلك. الملكوت من لفظة الملك أو الملك مع زيادة حرف الواو وحرف التاء للمبالغة، يعني ربنا صاحب الملك القوي الشديد، صاحب الملك العظيم والعز والسلطان سبحانه. قال بعض أهل التفسير: إن الله تعالى أطلع سيدنا إبراهيم على شيء من خلقه وملكه في السماء بعد أن فتحها له، حتى رأى الجنة والعرش، مش الموضوع فقط شمس وقمر. وكذلك أطلعه سبحانه على شيء من خلقه وملكه في الأراضين بعد أن فتحها له. وصل عليه السلام إلى قلب يحمل اعتقادا جازما لا شك فيه، اعتقادا ينفعه في مواجهة قومه وينفعه في البلاء القادم من الأمر بذبح الولد بعد تركه مع أمه في أرض قاحلة، وبعد أن ألقاه قومه في النار، وغير ذلك. إليكم في قادم الآيات موطنا من مواطن استجابة نبي الله إبراهيم لربه بتبليغ الرسالة لقومه، وهو النبي الذي جعل الله تعالى النبوة في ذريته كما جعلها في ذرية سيدنا نوح عليه السلام من قبله. فكما أن جميع الأنبياء قبل سيدنا إبراهيم كانوا من ذرية نوح عليه السلام، فكذا كان جميع الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم من ذريته عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. قد أجمع على فضله سيدنا إبراهيم وإمامته جميع أهل الكتب السماوية بعده. وصف الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام في كتابه بأنه أمة بأكملها، وأنه قام بجميع ما أمر به، وفي كل مقام من مقامات العبادة قام بذلك. كان لا يشغله أمر عن التعبد لله تعالى في نيته وجميع أحواله. يكفي أن الله تعالى اتخذه خليلا ورفعه إلى أعلى درجات المحبة كما اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. شوفوا الآيات الآن، السياق مع قومه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. جن عليه الليل، أي تغشاه، ستره، أتاه، جاءه. ولفظة الآفلين تعني الزائلين الغائبين. مقصود أن نبي الله إبراهيم بدأ بمجاراة قومه في التفكير على سبيل الجدل وسبيل بيان الفهم الصحيح. بدأ مع الكوكب، مع النجم الذي نراه في السماء، أعلن أمام قومه وهم ينظرون إليه أن هذا الكوكب عظيم، وأنه مضيء جدا، وأنه متميز عن غيره، وأنه سيتخذه ربا، سيتخذ هذا الكوكب خالقا مدبرا وليا. ثم إن هذا الكوكب اختفى لما تنفس الصبح، اختفى، فأعلن أمامهم براءته من العبودية لهذا الخالق المزعوم الذي يأفل يختفي لا يظهر أنه حي قيوم. أعلن أنه لا يحب الآفلين، يعني لا يحب من يغيب عن خلقه، وأنه لا رغبة في قلبه ولا رهبة لمن يحتجب عن العباد، لا نرى له أثرا في الخلق والملك والتدبير. كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب ويصورون لها أصناما، يعني يجعلون لكل كوكب منها صنما يخصها بحسب أساطيرهم وتخيلاتهم. أراد عليه السلام أن يعيب عليهم ويبكتهم ويلجئهم إلى الاعتراف بفساد معتقدهم والرجوع عنه. أراد أن يجادلهم ويستدرجهم ليوصلهم إلى التوحيد دون أن يستفزهم أو يستنفرهم. أخبر قومه أنه سيعبد هذا الكوكب جريا على معتقدهم، وكأنه يريد أن يصل إلى ما في داخلهم، يريد أن يجعلهم يتساءلون: هل يستحق هذا الكوكب الربوبية؟ هل يقوم لنا دليل على ذلك؟ ومن أهل العلم من قال إن سيدنا إبراهيم كان في هذه الآيات ناظرا ومستدلا لخاصة نفسه، لم يكن مناظرا لقومه. يعني كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان جاهلا بربه أيام صباه قبل أن ينزل الوحي عليه بالرسالة، وأنه نظر حقيقة ليصل إلى خالقه وإلهه الذي لا يستحق العبادة غيره، ولم يفعل ذلك لإقامة الحجة على قومه. هذا قول ترى له وجه، سياق القرآن يخدمه، وإن كان خلاف قول الجمهور. ولقائل أن يقول: ولماذا جعل سيدنا إبراهيم عليه السلام إيمانه مرتبطا بفكرة الحضور الظاهر والغياب للكوكب، فإن الله سبحانه لا يراه عباده في الدنيا؟ الجواب أنه جرى على طريقة قومه في الاستدلال على باطلهم، وأنه أراد أن يوصلهم إلى أن هذه الكواكب لا تعدو أن تكون مخلوقات تظهر تختفي دون أن نجد أثرا واحدا يدل على أنها تتصرف في هذا الملكوت، وأن هذه الأصنام لم تكن آلهة إلا بجعلهم إياها آلهة. أراد أن يوصلهم إلى أن ثمة ما هو أعظم منها، ممن نرى تدبيره وعلمه وحكمته في كل ما نراه ونسمعه، نعلم حياته وقيوميته على خلقه من تصريف الأحوال في كل ما يحيط بنا وبنا، ونوقن أنه لا يغيب ولا يأفل ولا ينسى ولا يذهل، وأنه سميع قريب مجيب. الله تعالى قال على لسان سيدنا إبراهيم لأبيه في الآيات التي تقدمت معنا من سورة مريم: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني هنا: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يتدرج مع قومه في طرائق تفكيرهم وبنائهم الذي قادهم إلى العبودية لغير الله، يمعن في تهيئة نفوسهم لقبول الحق عن طريق إدخال الشك إليها فيما تعبد، وذلك على تفسير الجمهور بأن المقام كان مقام إقامة للحجة على قومه، يعني لم يكن مقام نظر لنفسه. يقول عليه السلام: لما رأى القمر بازغا وظاهرا أمامهم، يقول: أنا سأعبد القمر فإنه أكبر ولعله لا يغيب ولكنه غاب. فأعلنها مرة ثانية أمامهم مستعينا بالله، مفتقرا إليه، قائلا إذا لم يرشدني ربي إلى الطريق الصحيح ولم يشرح صدري لما يحبه ويرضاه لأكونن من القوم الضالين، من الذين ضلوا عن طريق النجاة ولم يهتدوا إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يمضي في بيانه ومحاكاة قومه فيما يقولون ويفعلون، يزعم أمامهم أنه سيعبد الشمس لأنها أكبر من الكوكب والقمر، لأنها أشد إضاءة ونورا. لعل هذا يدل على أنها الإله الذي يستحق العبودية. ولكن الشمس كغيرها من مخلوقات الله جميعا أفلت، ذهبت، غابت، فأطلق بينهم على مسمع منهم نداء الدعوة إلى التوحيد. بدأ هذا النداء بقطع الصلة عنها والتبرؤ من عبادة غير الله، والتبرؤ من معبوداتهم التي يظنون فيها ما يظنون، التبرؤ من موالاتها واللجوء إليها في الرغبة والرهبة. قال لهم كما في تتمة السياق: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقول لهم: أخلصت ديني لمن بيده ملكوت كل شيء، أفردت عبادتي للحي القيوم الذي أرى ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته في كل ما حولي، أراها في خلق السماوات والأرض وإيجادهما على غير مثال سابق. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول لهم: فررت إلى عقيدة التوحيد حنيفا، يعني مائلا عن الشرك وطرائقه إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد، وما أنا من المشركين، لن أكون مثلكم، تعتقدون أن الله هو خالق السماوات والأرض ثم تشركون معه الأصنام والكواكب. أظهر لقومه أنه يخالفهم فيما يعتقدون، وأن كلمة الحق لابد أن تقال لهم ليتوبوا، وأن المرأة إذا حمل دعوة الخير وقدمها في قالبها الذي يليق بها فينبغي ألا تأخذه في دعوته لومة لائم ولا عناد جاحد ومكابر. قال الله تعالى في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.